الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تعتدوها، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى من الأحكام. وبدأنا في الحديث السابق في ذكر بعض الأحكام، ووقفنا على قوله سبحانه تبارك وتعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذا أحل لنا في ليلة الصيام، ليلة تبتدي من المغرب من غروب الشمس، لك أن تأكل وأن تشرب وأن تأتي أهلك حتى قبيل طلوع الفجر، ثم تصوم إلى غروب الشمس، أتم الصيام إلى الليل. وهنا يحرم على المسلم في النهار الطعام والشراب والشهو. أيضا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه إنسان فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني هلكت، أو قال: إني احترقت. فقال: وما أهلكك وما أحرقك؟ قال: أتيت امرأتي وأنا صائم. فقال: هل تجد أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: أطعم 60 مسكينا قال: لا أجد. قال: أو قال: صم شهرين متبعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا قال: لا أقدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لما أتاه بعرق من تمر أعطاه، قال: اذهب فأطعم هذا يعني للفقراء. فالرجل قال: ما أجد في بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه التمر لنفسه. هنا الكفارة، الكفارة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم يختلف فيها العلماء كما أشرنا إليه قبل ذلك. هل هذه الكفارة لكل من أفطر متعمدا في نهار رمضان، ولا لمن أفطر بدماء؟ يعني هل يفرق إن إنسان أكل وشرب متعمدا في نهار رمضان هذا عاصي، ولا إنسان جامع أهله في نهار رمضان أيضا هذا عاصي؟ هل الكفارة في كل الإفطار طالما أفطر يبقى عصى الله، طالما عصى الله يبقى عليه القضاء والكفارة، ولا إن معصية معينة هي التي يجب فيها القضاء والكفارة وهي الجماع؟ العلماء على قولين في ذلك. مذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة على أن من أفطر متعمدا في نهار رمضان سواء بأكل أو بشرب أو بجماع عليه القضاء والكفارة. مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد على المشهور أو الراجح أن الذي يفطر بجماع فقط هو الذي عليه القضاء والكفارة، وأنه إذا أفطر بأكل أو بشرب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي يوما مكان هذا اليوم. هنا أي القولين أقرب؟ من نظر إلى إن هذا انتهك حرمة اليوم بمعصية قال عليه الكفارة، اللي انتهك حكم اليوم هتفرق إنه أكل ولا شرب ولا جامع، أو كله انتهاك لحرمة اليوم. فعلى ذلك ذهب مالك والإمام أبو حنيفة إلى أنه عليه القضاء والكفارة بأي شيء يفطر في نهار رمضان متعمدا. مذهب الشافعي ومثله الإمام أحمد رحمهم الله إلى أنه هذا الحديث جاء في معصية معينة، وهي أنه جامع أهله في نهار رمضان فقال: هلكت واحترقت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكفارة. هنا أي القولين أقرب؟ اللي احتجوا في الأول قالوا جاءت رواية لهذا الحديث، هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، في أن أبا هريرة ذكر أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطرت في نهار رمضان، أفطرت في نهار رمضان، فأمره بهذه الكفارة. فقالوا: أهو الحديث قال أفطرت في نهار، قالش لا بجماع ولا بغير. الشافعي والإمام أحمد قالوا: لا، الحديث هذا يوضح حديث آخر، هو نفسه حديث أبي هريرة، وفيه أن الرجل قال: أتيت أهلي في نهار رمضان، فالقصة واحدة والراوي واحد هو أبو هريرة، والرواة عن أبي هريرة كلهم ذكروا ذلك أنه أتى بدماع، إلا راويا واحدا رواه عن الليث وهو أشهب، رواه عن الليث وذكر فيه أنه أفطر متعمدا، ما ذكرش الدماء. فعلى ذلك الجمهور يحملون الرواية اللي جاءت مطلقة على الرواية اللي جاءت مقيدة، يبقى قالوا هي الحادثة واحدة بس، مش مرتين، واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم مرة قال له أفطرت، قال له فك رقبة، وبعدين قال له صم شهر متابعين، وبعدين قال له أطعم 60 مسكينة، وبعدين واحد تاني جاء له قال له أفطرت بدماء، هي القصة واحدة. فهذه هي نفس هذه القصة. وأيضا احتجوا بحجة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القيء من ضمن المفطرات التي تجعل الإنسان يفطر، أنه يتقيء في نهار رمضان يتعمد، فقال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، من استقاء متعمدا يعني عليه القضاء. قالوا الذي يتعمد يحط صبعه في زوره وبعدين يرجع، هذا مفطر متعمد، إذا كان من غير عذر فهو آثم أنه يفعل هذا الشيء. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقضي، ما قالش وليكفر، قال ليقضي. قال يبقى على ذلك إذا أكل أو شرب عكسها أن يخرج هذا الذي أكله وشربه بالقيء. قال فإذا قال إذا تقيا متعمدا عليه القضاء وما ذكرش الكفارة، يبقى على ذلك إذا أكل وشرب أيضا، وهذه حجة قوية جدا ذكرها ابن حزم في المحلى وهو كلام صحيح، الدليل على التفرقة بين من أفطر بطعام وشراب وقيء ومن أفطر بدماء. يبقى على ذلك الذي يلزمه القضاء زائد الكفارة هذا الذي أفطر بدماء في نهار رمضان. طيب الذي جامع أهله هل يجب عليه وحده ولا يجب عليه وعلى زوجته أيضا؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعض أهل العلم يرى إن هي كفارة واحدة، البعض الآخر يرى إن كفارتان. قالوا طيب لما هي كفارتان ما ذكرلوش هي عليك كفارة وعلى زوجتك كفارة، أمره بكفارة واحدة. قالوا إنه لم يبين الرجل إن زوجته دعته إلى هذا شيء، هو قال هلكت واحترقت فسأل عن نفسه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فعلى ذلك لو أن المرأة هي التي دعت زوجها إلى أن يجامعها، قال لو فرضنا أن المرأة كانت صائمة وأن الرجل كان مريضا ومفطرا بسبب المرض فدعته لجماعها فجامعها، يبقى الكفارة على مين؟ كفارة على هي التي طلبت، هو ما عليهوش حاجة لأنه مفطر أصلا. فقالوا على ذلك المرأة لو كانت هي الداعية إلى الجماع فجامعها الرجل، يبقى الاثنين عليهم كفارة، هو عليه كفارة وهي عليها كفارة، وكل بحسب ما يستطيع. استطاع هو أن يعتق رقبة يلزمه، هي لم تستطع وقدرت على صيام شهرين متابعين لازمها، هو لم يقدر على كفارة بعتق رقبة وقدر على الشهرين يلزمه، هي لم تقدر على هذا ولا ذاك وقدرت على الإطعام يلزمها، يبقى بحسب. وهنا كفارتان إذا كانت المرأة هي الداعية لذلك وهي الطالبة لذلك، أما إذا كان الرجل هو الذي أجبرها على ذلك الكفارة عليه. طب هي عليها إيه في هذه الحالة؟ عليها القضاء فقط، عليها تقضي يوما مكان هذا اليوم. طيب لو أن إنسانا أكل ناسيا في نهار رمضان، أكل ناسيا هو وزوجته نسوا هم الاثنين فأكلوا، وبعدين مع جهلهما افتكروا أن خلاص إحنا أكلنا يبقى إحنا مفطرين فجامعها، هل يلزم القضاء والكفارة في هذه الحالة؟ هنا العلماء البعض يقول أيه يلزمه هذا الشيء. ليه؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، لما الرجل سأله وقال هلكت واحترقت فقال ماذا؟ قال أتيت امرأتي في نار، ما سألوش ما استفصلش منه هل أتيتها وانت ناسي ولا انت متعمد وهي مكرهة ولا مش، ما استفصلش وأمره بالكفار. قالوا على ذلك حتى ولو كان على ذلك فجهل يلزمه القضاء والكفار، لكن الراجح في هذه الصورة أن الجهل عذر للإنسان، عذر في عدم الكفارة يلزمه القضاء. هو ظن نفسه أنه أفطر، فلما ظن نفسه مفطرا وعليه القضاء فجامع المرأة، يبقى على ذلك عليه القضاء فقط وليس عليه الكفارة. وفي الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا جاهل الحكم فدخل تحت حكم المفطر. من المساء المسائل اللي يذكرها العلماء وكان فيها خلاف قديم، وأن الإنسان إذا أصبح في نهار رمضان على جنابة، كان نائم صباح وجد نفسه قد احتلم، هل يدوس صومه ولا لا يدوس؟ الصواب أنه يدوس. طيب إيه الخلاف الجه ده؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه روى حديثا في هذا المعنى أنه لا صوم له، قال من أصبح جنبا فلا صوم له، لكن الصواب أنه يجوز له أن يصوم ولو أصبح جنبا، وإنه نام هذا معذور لا شيء عليه. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم عليه الصلاة والسلام، المعنى أنه كان يأتي أهله صلى الله عليه وسلم بالليل وبعدين يتعب فينام عليه الصلاة والسلام، فيستيقظ عند الفجر ويغتسل بعد أذان الفجر ويذهب فيصلي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الإنسان قد يصبح على جنابة ويجوز له أن يصوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. اختلفوا في الحائط تطهر قبل الفجر وتترك الطهر أو التطهر حتى تصبح، إنه هنا المرأة كانت بالليل حائضة آخر ليلة لها وخلاص طهرت قبل الفجر ولكن لم تغتسل، هنا إذا أصبحت وهي لم تغتسل هل يجوز صومها؟ الصواب أنه صومها صحيح، أن صومها صحيح. وإن ذكر بعض أهل العلم أنه لا، لأنه كان لابد أن تنوي وهي طاهرة، ولا دليل على ذلك، فالصواب أنه حتى لو كانت المرأة بالليل نيتها إني لو طهرت قبل الفجر فأنا صائمة ولم تطهر بعد، النية قالتها وهي حائض ثم طهرت قبل الفجر فصامت فصومها صحيح. يقول العلماء من تمام الصوم استصحاب النية دون رفعها، النية حقيقة استحضار إنني صائم، إنني صائم، هنا استحضار والعزم على ذلك، هنا لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد من تبييت النية، العزم في القلب إن أنا أصوم في الغد. طيب في النهار يقول لابد من استصحاب النية للذاكر أو استصحاب حكم النية، يبقى إما حقيقة النية أو حكم النية. استصحاب الحقيقة أنه طول ما أنت متذكر أن أنت في رمضان وأن اليوم الصيام أنت مستحضر لنصائب. طيب إنسان غفل وسهى سرحان طول النهار مش على باله هذا الشيء لدرجة أنه مد إيده على أكل وأكل، هنا يقولون هذا مستصحب لحكم النية، يبقى النية موجودة ولكنه نسي فأكل أو شرب ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إنه صائم، هذا لم يفطر، قال له إنه إذا أكل أو شرب وهو ناسي قال أطعمك الله وسقى، يبقى على ذلك اللازم للإنسان أنه يستصحب النية إما حقيقة أو حكمة، حقيقة إذا كان ذاكرا، حكمة إذا كان ناسيا، إذا كان ناسيا فأكل أو شرب حكم النية ما زال مولود، الفعل معفو عنه. لكن هنا لما يقول لابد من استصحاب النية معناه إيه؟ معناه أنه لو عكس وقال أنا مفطر الآن وقام يدور على أكل عشان يأكل صار مفطرا حتى لو لم يجد طعام، يبقى هنا انعكس الأمر، بعد ما كان مستصحب لحكم النية الآن العكس فيها أنه نوى أن يفطر، فإذا نوى الإنسان الإفطار عزم على الإفطار فصار مفطرا ولو لم يأكل، ليه؟ أنه وجد في اليوم نفسه جزء من اليوم لا نية فيه، لا حكمة ولا استصحابا لهذا الحكم ولا حقيقة، بل وجد العكس أنه ناوي أن يطعم، يبقى على ذلك هذا صار مفطرا. يبقى المؤمن طول النهار لابد من وجود النية، إما حقيقة أنه فكرها أو حكمة أنه ملغاش النية. طيب لو أنه تردد، هذه ذكرناها قبل ذلك، إذا تردد الإنسان الراجح أنه صومه صحيح، تردد معناه أفطر ولا ما أفطرش، نقول الأصل أنه يقين الصيام، التردد الطارئ لا شيء فيه، لأنه قد يكون الإنسان سافر في خلال رمضان في يوم كان صائما وبعدين سافر وبعدين خطر على باله أخذ بالرخصة وأفطر ولا خديني صائم، هنا تردد، التردد لا يلغي أصل النية لأنه لم يعزم على الإفطار. لكن لو قال لا أنا مسافر ومن حق إن أنا أفطر، أنا مفطر الآن، خلاص قطع النية صار مفطرة، إذا بقطعه للنية جزما صار مفطرة، التردد فيها لا يصير بها مفطرة. إذا ظن أن الشمس قد غربت لغيم أو غيره فأفطر ثم ظهرت الشمس، هل عليه القضاء ولا ليس عليه القضاء؟ إذا ظن أن الشمس قد غربت، أحيانا تقوم في الشتاء تطلع سحابات ثقيلة جدا، يقوم الإنسان يحتار أن الشمس غربت ولا ما غربتش. حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، يوم غيم ثم طلعت الشمس، بس هذا الذي روته أسماء رضي الله عنها. فالراوي عن أسماء هشام ابن عروة ابن الزبير، هشام ابن عروة يروي هذا الحديث عن أبيه عروة وأبوه يرويه عن أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها، أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت. هشام بيسألوه طيب وبعدين لما أفطروا حصل إيه؟ هل قضوا يوم ما كان هذا اليوم ولا عملوا إيه؟ قال لابد من قضاء، أو قال بد من قضاء. هنا العلماء اختلفوا في هذا الشيء، مين اللي قال هذا الشيء؟ قالوا هشام. وهل هشام رواه عن أبيه عروة عن السيدة أسماء ولا هشام قالوا من عند نفسه؟ واضح الحديث قالوا من عند نفسه، قال لابد من قضاء، لا بد من قضاء. طيب الحكم نفسه ما رفعوش للنبي صلى الله عليه وسلم ولا قالته أسماء رضي الله عنها. هنا جاء في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عن حصل نفس الشيء في عهد عمر، انه قبل غروب الشمس السماء غيمت، وبعدين اخرجوا عساس من بيت السيدة حفصة رضي الله عنها زي زيار كبيرة فيها تمر وماء والناس بدأوا يشربوا، وبعدين شوية والشمس طلعت، قاموا قالوا نعمل ايه نقضي. فجاء عن عمر قال الخطب يسير وقد اجتهدنا، الخطب يسير وقد اجتهدنا، قالوا يبقى ما فيش قضاء. في رواية اخرى جاءت عن عمر قال والله ما تجنفنا لاسم، نقضي يوما مكان، قال يبقى في قضاء. طيب هنا عن عمر قولان، نقضي ولا لا نقضي في هذا الشيء؟ الامر ان غروب الشمس هم ما كانوا يعرفوا الغروب إلا بالتغيم، غيمت السماء ما فيش الشمس مش موجودة خلاص الغروب. وفعلا يمكن كنا في المدينة في يوم من الأيام عند العصر كده لقينا الدنيا ليلت ليل، تبص في السماء ليل، المغرب أذن ولا لا وإحنا بعض العصر فيها، فهم معذور إن إذا كانوا قبل غروب الشمس وجدوا هذا الشيء يمكن ما بتشوفهاش عندنا هنا، ولكن شفناها في المدينة إن وقت العصر لقينا الدنيا غيمت غيامة شديدة جدا كأننا بالليل. يبقى هنا هؤلاء معذورون قبل غروب الشمس والدنيا غيمت، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقضاء. والله لو أمرهم بالقضاء لقالت أسماء رضي الله عنها، يعني حتروي الحادثة ولا تروي الحكم؟ هذا لا يأتي أبدا من صحابي أن يروي حادثة حصلت وبعدين طب الحكم إيه؟ قال لكم اقضوا ولا ما تقضوش؟ ما قالش حال، يبقى ما فيش قضاء، يبقى ما فيش قضاء فيها. يبقى الراجح في مثل هذه الصورة عدم وجوب القضاء، لأن الحادثة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وروتها أسماء رضي الله عنها ولم تروي هذا الحكم، ويستحيل عليها أن تكتم حكما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اقضوا تذكر أن احنا غلطنا وفطرنا ولا تذكر الحكم الشرعي، لا لا هذا مستحيل، كونها لم تذكر ذلك دليل على أنهم لم يقضوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى إذا كان مثل هذا الخطأ فلا قضاء. لكن هل مثل هذا إن الإنسان يقوم من النوم ويجري يتسحر وبعد كده يلاقي نفسه لا ده احنا الصبح، يقول لا أنت غلطان وما صبتش في الساعة دي، ما سألتش ليه؟ لكن هؤلاء حيسألوا مين؟ هم كلهم أهل المدينة وكلهم شايفين كأن الشمس غربت والدنيا ليلت، يبقى هنا لهم عذر. يبقى الإنسان المعذور خلاص معذور ويمسك باقي اليوم وليس عليه القضاء. الذي ليس معذورا هو الذي يلزمه القضاء. طيب يقول لنا العلماء أيضا ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. هنا إلى الليل، هل المعنى أنه إذا دخل الليل بقينا مفطرين خلاص؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث إذا غربت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا، أو إذا أدبر النهار منها هنا، وجاء الليل منها هنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. أخذ منها بعض أهل العلم إن أنت سواء أكلت ولا ما أكلتش طالما غربت الشمس خلاص بقيت مفطر، يبقى لا يجوز لك أن تواصله، لا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وبنى عليها بعض الفقهاء أحكاما في ذلك. فبعض أهل العلم من المالكية سئل عن مسألة أن رجلا حلف بالطلاق أنه لا يفطر على بارد ولا على حار، لا حار ولا بارد، وبعدين احتار بعد ما حلف هذا اليمين أنه أعمل إيه الآن، حلف على مراته بالطلاق بالثلاثة أنه لا مفطر لا على بارد ولا على حار، فسأل، فبعض أهل العلم قالوا أنك أنت لازم حتفطر يا بارد يا سخن، يبقى عليك أن أنت زوجتك طالق منك. ذهب للإمام أبي إسحاق الشيرازي فقال لا شيء عليه. ليه لا شيء عليه؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب النهار منها هنا وجاء الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أنت مفطر أصلا من غير حال، أنت مفطر طالما غربت الشمس صرت مفطرة، يبقى على ذلك لا شيء. هذا كلام الإمام أبي إسحاق الشيرازي، لكن خلفه غيره من العلماء، والصواب قول غيره ليس قوله. ليه اللي حلف هذا؟ هذا خلاص اللي خلاك تحلف هذا الحلف تستاهل اللي جرى لك، مالناش دعوة بالحلف ده، خلينا في الحكم الشرعي. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل، جاء أنه كان يواصل، واصل أياما صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه أنه نهى الصحابة عن المواصلة، ولكن قال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر. والله لو إن الوصال غير جائز ما كانش قال إلى السحر، يبقى على ذلك المواصلة إلى السحر جائزة، فإذا غربت الشمس ما صارش مفطر، وفين حيكون المواصلة للسحر؟ السحر هو الجزء الأخير من الليل، فإذا غربت الشمس وقلنا صار مفطرة، طب حيواصل إزاي وهو مفطر أصلا؟ يبقى هذا مفطر ملوش مواصلة، يبقى هنا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجوز المواصلة إلى السحر. وكان يفعلها بعض أهل العلم إنه إذا جاء عند وقت الإفطار لم يفطر وكمل إلى السحر، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك. ولكن هو ذكر لنا إن لا يزال المسلمون بخير ما عجلوا الفطرة، ما عجلوا الفطر، لو إن كل الناس أخروا الفطر لغاية وقت السحور، وفين الآية اللي بتقول لنا ثم أتم الصيام إلى الليل عند الليل يكون، لا لا المشروع أصلا هو الصيام النهار حتى لا يتبدل الحكم، فيظن الناس أن الصيام من الفجر لغاية الليل وفين الرخصة اللي ربنا سبحانه وتعالى جابها، لا هنا وإن جاز المواصلة ولكن الأفضل الإنسان يفطر عند غروب الشمس عملا بالآية وعملا بالرخصة التي جاءت من عند رب العالمين سبحانه. إذا ربنا يرخص لنا وإحنا نشدد على أنفسنا، ربنا سبحانه وتعالى علم أن فينا ضعفاء وأننا لا نقدر على ذلك فجاءت الرخصة، يبقى نفرح بالرخصة. وللصائم فرحتان، يفرح حين يفطر، نفرح ونفطر عند غروب الشمس. طيب هذا الحكم أن الأفضل تعجيل الإفطار. نرجع تاني، هل يجوز المواصلة؟ قلنا إلى السحر، هل ممكن أكثر من ذلك؟ هنا يختلف العلماء، البعض يحرم، هل ممكن إنسان يصوم يومين متصلين يوم وليلة واليوم الثاني؟ البعض يحرم كل هذا حرام، والبعض يقول يكره، والبعض يقول يجوز. ذهب بعض الصحابة إلى جواز ذلك، فكان منه عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان عجيب عبد الله بن الزبير هذا، عبد الله بن الزبير كان يصوم سبع أيام، سبع أيام يصوم، هذا يعني أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشيء اللي قال أنا أبيت عند ربي لي مطعم يطعمني وساق يسقين، أنتم مش زي هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ابن الزبير كان يشدد رضي الله تبارك وتعالى عنه، شدد على نفسه ويفعل هذا الشيء، كان يصوم سبعة أيام، عجيب هذا الصوم نقعد سبعة أيام. فكان يقولون إذا أفطر يفطر على إيه؟ يشرب سم حط عليه صبر، سم وعليه صبر، ويقول إنه حتى يفتق الأمعاء، يعني الأمعاء تبقى يابسة فما ينفعش إن هو يأكل طعام على طول يؤذي الأمعاء، فكان يشرب شيء من السمن عليه شيء من الصبر وبعد ذلك يفطر. لما هنا ليس مطلوبا منا ذلك، ولكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن المواصلة فوجدوه يواصل عليه الصلاة والسلام، فوصله زي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم وقال إنكم لستم مثلي، أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني يعطيني قوة الطاعم الذي شربه، فربنا يعطيني القوة على ذلك، لا تفعلوا أنتم ذلك. فأبوا إلا أن يفعلوا، فجاء في سنة من السنين في رمضان قلدوا، هو واصل فواصلوا، واصل فواصلوا، فرح مواصل صلى الله عليه وسلم كالمنكل به. كالمنكل هنا إشارة لأنه يعاقبهم، والمعاقبة تكون على الأمر إما المحرم أو الأمر المكروه. ما نقدرش نقول محرم، لأنه لو كان حراما لنص وقال حرام أثنتم، كما قال لما فتح مكة وأمرهم أن يفطروا قال إنكم مصبحوا العدو غدا أفطروا، فأفطر أغلبهم والبعض صام، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، يبقى هنا عصوا لأنهم لم يفطروا. ليه؟ أنتوا صبحين تقتلوا أهل مكة، صبحين تفتحوا مكة، هنا صيامكم نفع لنفسك، الفتح والجهاد نفع للمسلمين، ولما تبقى صايم هتضعف مش هتعرف تقاتل، إيه اللي خليك تصوم؟ أولئك العصاة. ما قالش هنا في هذا الحديث عن اللي واصلوا، ما قالش أولئك عليه الصلاة والسلام، دل على إن الذي فعلوا هذا مكروه، لذلك واصل يوم والتاني وبعدين ظهر الهلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يظهر يعني الهلال لواصلت بهم وصالا يدع المتعمق تعمقه، المتشدد يعني، كنت أدبت هؤلاء المتشددون اللي بيحاولوا يقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ربنا أعطاني القوة عزك، أنتم ربنا خفف عليكم ليه تفعلوا هذا الشيء؟ يبقى هنا إشارة إلى أنه لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، يبقى المواصلة التي تدوز إلى السحر، والمستحب للإنسان أن يفطر عند غروب الشمس عملا برخصة الله سبحانه تبارك وتعالى. رجعنا تاني لابن الزبير هذا الذي كان يصوم. ابن الزبير مات رضي الله عنه أو قتل شهيدا رضي الله عنه عنده 72 سنة، 72 سنة ويصوم هذا الصيام 7 أيام يصوم متواصلة، هذا شيء صعب جدا. وكان زاهدا من الزهاد وعابدا من العباد وعالما من العلماء ومجاهدا عظيما جدا، مجاهد يعني تتخيل في صيامه وفي صلاته كان يقوم الليل يقسم الليلة للقيام، يقف الليل كله يقرأ القرآن وعن على آخر الليل يركع ويسجد، ليلة تانية للركوع يقف يقرأ قراءة وبعدين يركع يأخذ الليل كله في الركعة في الركوع وبعدين يرفع ويرفع، ليلة ثالثة في السجود، شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا فيه. لما بايعوه بالخلافة فكان له بعد مقتل يزيد ابن معاوية وصار له الحكم على مكة والمدينة أو بلاد الحجاز وعلى الكوفة وعلى اليمن، صار له أغلب بلاد المسلمين، ونزعه في ذلك مروان ابن الحكم وحصل ما حصل، وفي النهاية بعت له مروان أو عبد الملك ابن مروان بعت له الحجاج إلى مكة. كان ابن الزبير اللي معاه كثير منهم فروا وتركوه، وكان وحده هو ومعه مجموعة قليلة جوه الحرم يقاتل الحداد هذا المجرم. الحداد ما جرأش ولا جيش الحداد جرأوا يدخلوا أبدا الحرم، وابن الزبير بداخله. ابن الزبير عنده كم سنة؟ 72 سنة، شيخ عنده 72 سنة، يقاتل الجيش عليهم المجرم الحداد هذا، يقاتلهم، ما قدروا يدخلوا عليه باب من أبواب الحرم، أي باب يذهب إليهم يقاتلهم يرجعوا. عجيب الشيخ في هذا السن بمثل هذا الصيام ومثل هذه الصلاة ويقاتل، ما قدروا عليه إلا بإيه؟ واحد طلع فوق الكعبة رمى بحجر، ده الحجر على دماغه، هذا الحجر قتله رضي الله عنه. هنا هذا يعني الغرض، أنه عبادة عظيمة جدا، صيام وصلاة وعلم وجهاد وخلافة وقتال مثل هذا الشيء، هذا عجيب جدا. لذلك الإنسان المؤمن يتعلم من هؤلاء، إن مش هيقول له واصل 7 أيام، لا، هذه فعل ابن الزبير رضي الله عنه لم نؤمر به، ولكن على الأقل نحرص على صيامنا الفريضة في رمضان، نحافظ عليها، لا نخون أنفسنا، لا نقع في الحرام، لا ننظر إلى ما لا يحل، لا نقع في غيبة أو في نميمة، نحرص على المحافظة على هذا الصوم الذي هو شهر، والله أعلم حيجي علينا رمضان آخر ولا نموت قبله. نسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.